اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بارك الله لنا ولكم الميلاد السعيد سيدتي الزهراء سلام الله عليها، وأعاد الله علينا وعليكم المناسبة، ونحن وأنتم معموم المسلمين والإنسانية في حال أحسن مما هي عليه. قبل البدء، رواية نتشرف بتلاوتها عن الصادق من آل محمد عليهم الصلاة والسلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من تقبيل فاطمة، فأنكرت ذلك عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عائشة، إني لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة، فأدناني جبرائيل من شجرة طوبى، وناولني من ثمارها فأكلتم، فحول الله ذلك ماء في ظهري، فلما هبطت إلى الأرض وقعت خديجة، فحملت لفاطمة، فما قبلتها قط إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها. من المتفق عليه أن تكون الزهراء يختلف تماما عن تكون غيرها من نساء الأرض. تكاد روايات أهل البيت عليهم السلام أي المروية عنهم أن تصل إلى حد التواتر، وإن لم يكن لفظيا فلا أقل منه معنويا. وأما عند العامة الإخوة فإن بعض النصوص ترشد إلى هذا المعنى وتشترك مع مرويات أهل البيت عليهم السلام، لأن للزهراء تميز. الزهراء سلام الله عليها لها من الخصوصية بعد الولادة أنها شرفت في أن تكون في حضن النبوة، وهذا الموقع يعطي الزهراء سلام الله عليها تقدما على نظيراتها من النساء، كيف لا وهي تتقلب في أحضان الوحي قريبة من واسطته المقدسة، أعني بذلك الجانب الملائكي الذي يتمثل في أمين الوحي جبرائيل الواسطة بين السماء وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة الزهراء سلام الله عليها بين عظمة التكوين وعظم المسؤولية قامة تطاول السماء، لا يشق لها غبار في موطن من المواطن. النصوص صريحة على ذلك، بل ومتواترة فيما يرجع إلى الجانب التكويني للزهراء سلام الله عليها. عطاؤها الميداني الواسع أيضا يقدم الزهراء سلام الله عليها على النساء كافة. في مكة كانت الزهراء سلام الله عليها تملأ مساحة الفراغ التي خلفتها أم المؤمنين خديجة بعد وفاتها. النبي عاش يتيما ثم حظي بعناية خاصة من عمه الكفيل مؤمن قريش أبي طالب. اتسعت الدائرة مع خديجة، أول امرأة أعلنت إسلامها. غياب عم النبي، غياب أم المؤمنين مما لا شك فيه خلف وراءه شرخا واسعا. الزهراء سلام الله عليها بلطفها بكمالها بجلالها بأدبها بقيمومتها استطاعت أن تردم هذه الهوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول عن الزهراء أنها أم أبيها، يعني ما يقول، لأنه لا يقول إلا عن وحي ولا يفعل إلا في دائرة وحي، ولا يختار جانب الصمت إلا في مساحات الوحي. هذا معتقد المسلمين كافة، إلا النزر اليسير ممن يذهب إلى التفصيل، ما قبل النبوة وما بعدها، أو ما بعد النبوة فيما يتعلق بالتشريع وما لا يكون كذلك. لكن النبي خصوصيته، من هنا جاء قوله وفعله وصمته بمثابة التشريع، أي تقريره بمثابة التشريع. في مكة كثيرة هي الحوادث التي كان يرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مثلوم الفؤاد، مكسور الخاطر، الدم ينزف من جوانبه، الزهراء تستقبله، تضمد جراحه وتمسح الدم عنه. الزهراء سلام الله عليها اختير لها أن تكون بهذه المثابة من التكوين الخاص لتحمل هذه المسؤولية العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث هو يحكي الكمال لابد وأن يكون من يقترب منه على أن يكون في مقام، لابد وأن يكون قابلا للفيوضات حتى تستقيم المسيرة. أما إذا تخلف هذا العنصر ولو في فترة من الفترات، مما لا شك فيه أن الخلل سوف ينفذ، وعندما ينفذ يتشعب، وعندما يتشعب يحدث حالة من التعقيد في طريق المسيرة الرسالية. في المدينة المنورة الأمور تختلف تماما عنها في مكة. في مكة التأسيس، التأصيل، التقعيد لثوابت الدين، العداوة مباشرة على أرض واحدة تحت سماء واحدة في مكان واحد. الحيثيات القبلية لها أثرها وإسقاطها. في المدينة المنورة الأمور تختلف. أولى المعارك تحسم لصالح النبي وهي بدر، أعطت انعطافة حادة، لم تكن الانعطافة لينة وإنما حادة في وجه المشركين، تولد اندفاعا في الاتجاه الآخر للمسلمين، اشرأبت أعناقهم بعد بدر. الأوضاع في المدينة بدأت تأخذ أكثر من اتجاه واتجاه، ما لا شك فيه أن الإسقاط سيتوجه إلى بيت النبي نفسه، وأن الآثار سوف تنجر إلى دائرة بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الزهراء في كنف أبيها. في المدينة المنورة حدث له قيمته عند السماء قبل أن يكون عند أهل الأرض، ألا وهو اقتران فاطمة بعلي عليه السلام. هذا الزواج الذي خططت له السماء وتدخلت في تنفيذه، ما كنت لأسبق فيها أمر ربي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذن الاقتران كان في السماء قبل أن يكون في الأرض. أي محمد، الله يأمرك أن تزوج النور من النور خصائص، أما على الأرض فقد كان زواجها سلام الله عليها يمثل مهرجانا قل نظيره في المدينة المنورة. المتصدرين لملء فراغ خديجة سلام الله عليها في ليلة زفاف ابنتها الحوراء الأنسية الزهراء الزكية سلام الله عليها، هن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التاريخ ينقل لنا مجموعة من المقاطع الشعرية التي أنشأنها وأنشدنها أمهات المؤمنين فرحا وابتهاجا باقتران النور من النور، نور فاطمة من نور أو بنور علي عليه السلام. نساء الأنصار نساء المهاجرين أيضا كانت لهم وقفة، ووقفة مهمة، لكن مع شديد الأسف نحن عندما نقرأ لا نقرأ للزهراء سلام الله عليها إلا جانب المأساة، وهو جانب لا يمكن أن نقلل من قيمته وخطورته وما ترتب عليه من الآثار بعد ذلك، لكن أن نستغرق بكلنا في هذا الجانب على حساب الجوانب الأخرى التي كلها إشراق وكلها عطاء وكلها إضاءات على مسار الطريق الذي تسير عليه المرأة إذا أخذناها كأول وبالذات للوحدة السنخية في الأنوثة مع حفظ الفارق. غير أن الزهراء سلام الله عليها في أقوالها وأفعالها وصمتها أيضا ينبغي أن يقرأه الإنسان المسلم، لا فرق في ذلك أن يكون رجلا أو أن تكون القارئة امرأة، لأن عطاءها لم يأتي من أجل جانب خاص إلا فيما خصص به أو فيه. الزهراء سلام الله عليها مع الرسول كانت يتيمة من جهة الأم، أغدق عليها حنانا، أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزهراء أن تبقى معززة مكرمة مدللة، لكن الأم أبت إلا أن تدير ظهرها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما خطط ورسم، لذلك وقعت المأساة. القضية بما هي وقعت بإجماع الفريقين، مصادر بالعشرات من الفريقين أن القضية قد حدثت والمأساة قد وقعت والتجاوز قد حصل، لكن على أي كيف بأي صورة هذا ما يختلف فيه الباحثون والدارسون والمتحدثون، وكل يدلو بدلوه إما على نحو الاتكاء على مصدرية ونحن والمصدر، أو لا يكون كذلك، وهنا تكمن الطامة الكبرى التي فيها سوق المزايدات ومساحة الإفراط والتفريط فيما يتم تداوله وتعاطيه في مثل هذه القضية. مع الإمام علي عليه السلام حالها حال خاص، علي وجد نفسه في فاطمة لأن فاطمة سلام الله عليها ملأت جميع الأجواء من حول علي عليه السلام، علي عددت الزيجات، قيل 9 وقيل 13، أي تزوج بنساء بلغ عددهن إلى هذا المبلغ، لكن لم تجتمع واحدة مع فاطمة، واجتمعنا النسوة بعد ذلك، كما هو الحال بالنسبة للنبي وخديجة أم الزهراء. خديجة تفردت، ومن جاء بعدها دخل في حساب الشركة، الزوجات، تعدد الزوجات. أنجبت لعلي عليه السلام الإمام الحسن والحسين وزينب سلام الله عليها والسقط المحسن. ما زاد على ذلك محل خلاف، هل أم كلثوم موجودة أم غير موجودة، ولدت للزهراء أم لم تولد. وعلى هذا تترتب كثير من مراحل قراءة التاريخ بناء على السرد التاريخي الذي يقدم لنا كثير من القضايا التي لا أساس لها، حال أننا نتعاطاها على نحو المسلمات. مثلا في حياة خديجة عندما نقرأ أو نستمع يطرق أسماعنا أن ثمة خال لخديجة كان يلي أمورها وكان يتقلب في مشروع تجارتها، حال أن هذه الشخصية وهمية لا أساس لها، مختلقة صنعها التاريخ، حال أننا نسوق هذه القضية سوق المسلمات. في قضية الخديجة في بناتها مثلا أن لها غير الزهراء من البنات، وأن من تزوج بها فلان، حال أن التاريخ الصحيح لا يؤمن هذه القضية. أصلا هل توجد ربائب للنبي أو لا توجد محل كلام طويل عريض، لأن خديجة هل كانت متزوجة أو لم تكن أيضا محل خلاف، وإن كان الأصح أنها لم تقترن بأحد من رجالات العرب إلا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على أصح التحقيقات. وكثير من علمائنا أجهد نفسه في هذا الجانب، لكن مع شديد الأسف ثقافاتنا تبنى على أساس من السمع ولا تبنى على أساس من القراءة، وليس كل القراءة، وإنما القراءة الواعية المتأنية التي غربل من خلالها الدليل النص حتى يخلص الإنسان إلى نتيجة مرضية لكل الأطراف، مرضية لنفسه، مرضية للطرف المقابل. أحيانا قد لا يقتنع الطرف المقابل بما تشيد من دليل، لكن يحترم هذه الوقفة، من؟ لأنك بنيت على دليل. على العكس من ذلك عندما تكون الأمور بدائرة تخديش الحمياء غير المبنية على أسس ولا قواعد. بعد غياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزهراء مع علي عليه السلام في حسابات خاصة، إلا أنها لم تطل المدة، قيل لمدة 40 يوم ثم ارتحلت الزهراء، قيل 75 يوم، قيل 95 يوم، أبعد الروايات 6 أشهر بقيت بعد أبيها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر تجرعت فيها من الغصص والمحن والمصائب الشيء الكثير. هذه المسألة أيضا تحتم علينا أن لا نكون اندفاعيين في الحكم لمن اقترب من مساحتها له أو عليه. وأنا عندما أتكلم بالمطلق ولا أضع يدي على مصداق في الخارج. أيها الأحبة، التفتوا إلى هذه القضية. عندما يتخلى الإنسان المتحدث عن مساحات المفاهيم إلى مساحات المصادر، يعني ذلك فيما يعنيه أن البضاعة رخيصة. عندما نشخصن ونجعل الإسقاط على ما تمت شخصنته ونبتعد عن عالم المفاهيم الواسعة القابلة لاستيعاب الأكثر عدد ممكن من المصادر الخارجية، هذه الإشكالية التي نحوم داخل دائرتها وما ندفعه من ضرائب في الفترات المتأخرة هو وليد هذه الحالة من عدم الوقوف عند حدود ومكونات البحث. ما يطرح دائما هو في عالم المفاهيم أقمنا الدليل ووصلنا إلى النتيجة أو لم يتسنى لنا ذلك، بالنتيجة نبقى نحن في دائرة مفاهيم قضايا عامة نتحدر بها ونجعل لها صيغة من الإضافة للذات هنا أو هناك، معنى أن ذلك أن البضاعة في أيدينا جد رخيصة وأخذت جانب الصراع أكثر منه جانب الإضاءة والإنارة والاستفادة. السيدة الزهراء سلام الله عليها هي القدوة الصالحة للمرأة الإنسانة. أيها الأحبة، المرأة في مراحل ثلاث. المرأة التي نشترك معها في وحدة المذهب، المرأة التي نشترك معها في وحدة الدين، المرأة التي نشترك معها في الإنسانية. الزهراء سلام الله عليها عندما نقترب من مساحتها رغم أنها تشكلت وتكونت على نحو خاص إلا أنها تبقى الحوراء الإنسية، يعني البعد الإنساني يبقى له أثره في مراحل التكوين والتشكل. الزهراء سلام الله عليها إنسانة، وعطاؤها من أجل الإنسان بما هو هو. عندما ندخل الزهراء سلام الله عليها في مساحة الدين فقط نضيق من دائرتها الواسعة ونحجم من دورها الكبير الذي نهضت به. البعض يستغرق في مسألة فدك ليقلل من حجم القيمة التي أرادت الزهراء أن تنهض بها. الزهراء حملت مسؤولية الدفاع عن الإمامة التي هي الأمانة بالمعنى الخاص. عندما نستغرق في جانب معين يترك أثره الواضح والبين في الاتجاه الآخر. الزهراء سلام الله عليها بمساحة الكون، لا أنها بمساحة الأرض فقط، ولذلك لها عوالمها العلوية ولها عوالمها السفلية. عوالم العلوية مربوطة بجانب الغيب المستور علينا. نعم، نحن اليوم بغرورنا العلمي أو الفكري أو الثقافي أو التفلت أحيانا من القيود والثوابت يدخلنا في دائرة استنطاق الغيب على أن يكون الغيب
وفق مقاساتنا نحن. من هنا بدأت حالة الضياع والشتات، تسود الكثير من المربعات في أوساطنا نحن بالذات، والقادم أخطر. ما لم تحصل الالتفات والنهوض بأعباء المسؤولية ممن يناط بهم، يفترض أن يقوموا بحدود مسؤولياتهم، وأعني بذلك من نذروا أنفسهم لهذه القضية. وأنتم أعرف بما أقول. الزهراء سلام الله عليها عالمية في عطائها، في موروثها، علينا أن لا نحجمها، علينا أن لا نصادرها، علينا أن لا نضيق من دائرتها. فهي إنسانة في بيتها، وإنسانة مع قومها، وقبل هذا وذاك إنسانة مع نفسها، تتعامل في حدود الممكن ما أمكن الوصول إلى الهدف والغاية. كانت الزهراء سلام الله عليها تقدم الجمع قبل الطرح، حال أننا نأبى إلا أن نجعل من القضية على العكس من ذلك مع شديد الأسف. الزهراء سلام الله عليها بين الكرامات وحقيقة الذات مسافة بين الأرض والسماء. لا كلام في أن للزهراء جاء مقام عند الله سبحانه وتعالى لا يستغرب على أساس من أن تصدر مجموعة من الكرامات تكريما وتجليلا وتعظيما لها، وإبرازا لجانب العظمة أيضا في ذاتها. لكن الكرامات في دائرتين، دائرة الواقع ودائرة التصنيع. دائرة الواقع أئمتنا سلام الله عليهم، يعني بيت العصمة كي نشمل النبي والزهراء سلام الله عليهم جميعا، ليسوا يعني لم يبعثوا ولم توكل شؤون الإمامة لهم والريادة على أن يقدموا منظومة من الكرامات في الخارج، بل على العكس من ذلك تماما، هم يأمرون الناس أن يتعاطوا مع المشهد وفق المعطيات الطبيعية. نعم، إذا ضاقت الدروب بنا وأطبقت علينا لذنة، وقتها يحصل اللطف والتدخل الخفي. لكن ليس لكل الناس وفي كل القضايا وفي جميع الأزمنة والأماكن، وإنما في خصوصيات ولخصوصيات معينة. الزهراء سلام الله عليها في جانب الكرامة الحقيقية حتما جزما جرت أمور، ولو لم يكن من كرامتها سلام الله عليها، لو لم يكن من كرامتها إلا أنها حظيت أنها بنت المعصوم سيد البشر، وزوجة المعصوم الإمام علي عليه السلام، وأم كوكبة الإمامة من الإمام الحسن مرورا بالكوكبة الطاهرة وانتهاء بالخلف الباقي من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كرامتها في علمها، كرامتها في تربيتها، كرامتها في جهادها، كرامتها في صدق لهجتها، كرامتها في آدابها، كرامتها في تبتلها، كرامتها في حسن إدارتها لشؤون بيتها، كرامتها في حسن تعاملها مع نساء قومها، كرامتها أن خلفت وراءها منارا شامخا شاهدا حتى ينهي الله هذه الخليقة. أما الكرامات المصطنعة فحدث ولا حرج، وفي الكثير من الأحايين تسيء لمقاماتهم أكثر مما تعطي إضافة ولا إضافة على ما هم عليه، لأنها رتب رتبهم الله فيها لا مزيد عليها. بناء البعض من الناس أو بعض الخطباء عندما يصعد على المنبر لكي يأخذ من الناس حالة من التجاوب على شكل صلاة أو غير ذلك، يأتي بمجموعة من القضايا والكرامات والمعاجز التي ليس لها من الواقع أو في الواقع نصيب تماما، وإنما هي صناعة محكمة. حال عندما تدقق تتمعن تجد أن الثغرات تتسلل لتلك الكرامة المزعومة. خاف واحد يقول والله السيد يقول ماكو، لا أكو، المعاجز موجودة لكن لا تؤخذ إلا بالطرق المعتبرة بالأمور الوجدانية المحسوسة. أما أن يطلب مني أن أصدق فلان لأنه قال بالقضية الفلانية هذا إلغاء للعقل. نحن نعتقد أن لهم الولاية العامة على ذرات الكون بما مكنهم الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يزايد على ما نراه ونعتقده فيهم. لكن لا يعني أننا لا نتحدث في نقد دعوة كرامة هنا أو معجزة هنا، وإن شئت دون بعض القنوات في الطرف الآخر التي تضع بعض الكرامات المصطنعة والمعاجز المصنعة وتأتي بمشرط التشريع وتبدي حالة الخلل وتظهر جانب السلب في مكون القصة والمعبر عنها بمعجزة. كرامتهم على الله سبحانه وتعالى وعند الله عظيمة وكبيرة. الزهراء ينبوع العلم الصافي، الزهراء سلام الله عليها مدرسة الصبر الأجلى، الزهراء سلام الله عليها لغة عصرها وما بعده، الزهراء سلام الله عليها للناس كافة. كل محور من هذه يستدعي الكثير، لكن أكتفي بما ذكرت فهرسة، وهنا وقفة سريعة. أين المرأة اليوم من الزهراء سلام الله عليها؟ أينها من مدرسة الزهراء، من هدي الزهراء، من عطاء الزهراء، من ثبات الزهراء؟ أين؟ ما من امرأة إلا وتبكي، ولكن ماذا بعد وراء، ما وراء ذلك؟ بعبارة وماذا بعد؟ أن نبكي من أجل الثواب؟ لا شك أن الثواب متحقق للروايات المتضافرة، بل ربما يدعى التواتر أيضا في هذا الجانب، البكاء لمصابها. لكن البكاء إن لم يتحول إلى وسيلة تغيير غسل من الداخل من أجل أن تصفو النفس لينطبع عليها الأجمل والأكمل، وإلا فبضاعتنا تبقى في حدود ما هو المرتجى والمؤمل، ما لم يدخل فيه أيضا ما يفسده ويذهب به أدراج رياحه. المرأة اليوم هرول وراء الكماليات إلى درجة الإجهاد لأزواجهن ونحن بمنعقة نحتاج إلى وقفة نرتب الأوراق من خلالها نبصر يومنا ونستشرف مستقبلنا. نحن اليوم ربما نعلم بما يجري لكن ما وراء اليوم لا نعلمه، فعلينا أن نعد الأجندة من أجله لنحفظ ولنرنم. التخلي عن المسؤولية الأولى سمة اليوم، يعني للمرأة سمة واضحة بينة، التخلي عن المسؤولية الأولى ألا وهي تربية الأجيال الصالحة المؤمنة الرسالية. اليوم يمكن الأمور تمشي ويانا شوي لكن في الجاي ما ندري. إذا المرأة تترك بيتها من أجل وظيفة لأشهر متتابعة وأبناؤها في عهدة من لا تعيش ثقافة البيت الذي هي فيه، ما عسى أن ننتظر من نتائج. المرأة التي لا يعنيها إلا أن تدخل في سباق وسجال مع زوجها أيهما أكبر رصيدا في البنك، هل ينتظر منها أن تكون مجسمة صغيرة لتلك الذات الطاهرة المطهرة؟ الزهراء سلام الله عليها التي تجهد نفسها في سبيل ماذا أيها الأحبة؟ في سبيل أن تقدم نموذجا كاملا للنشأ. الإمام الحسن والحسين إمامان معصومان تسيرهما السماء، رغم ذلك الزهراء سلام الله عليها تقوم بدور التربية ليكون ثمة نموذج كامل تسير الأسر وفق معطياته. زين، نظم الحياة، نظم الحياة أيضا يحتاج من المرأة الشيء الكثير. فما الذي أعدته؟ اليوم ربما تدخل المرأة في دائرة الاستعراض، لكن على حساب من؟ على حساب نفسها أم على حساب زوجها أم على حساب أبنائها ومجتمعها والأمة من ورائها؟ إذا غربت المرأة أو غربت المرأة أو غيبت المرأة أو غابت المرأة عن دورها ومسؤوليتها الأولى ألا وهي التربية التنشئة، فوقتها أعتقد أن نجتمع وأن نملأ المكان بما لذ وطاب لن يقدم ولن يؤخر. وإذا كنا لا نطمح في مجالس احتفالاتنا ومنتدياتنا إلا أن نستدر الصلاة هنا وفيها أجر عظيم، أو لنرفع الأصوات في ترديد جلوة هناك، أيها الأحبة ليس هذا هو المبلغ؟ المبلغ أن نتعرف على محمد وعلى محمد كما هو.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
وأن نسير على هديهم. موروثنا ضخم ولكن ثمة خليط وخليط واضح بين الغث والسمين. التاريخ الأول يختلف عن التاريخ الثاني وهكذا تباعا حتى التاريخ المعاصر. كلكم يشهد اليوم تزوير التاريخ على كافة الأصعدة، فكيف لا يكون الأمر كذلك إذا كانت الطاحونة اليوم تدور في اتجاه واحد؟ كانت الطاحونة وقتها وفي قرنها الأول تدور في أكثر من اتجاه واتجاه. وفقنا الله وإياكم، أعتذر كثيرا.
اسمكم جميعا باسم إدارة منتدى الحضاري نتقدم بجزيل الثناء والعرفان لسماحة السيد على هذا التطوار وهذه الكلمات النورانية، ونفتح المجال لسؤالين أو ثلاثة حول الموضوع، موضوع المرأة والزهراء سلام الله عليها. إذا أحد عنده سؤال تفضلوا. بعض
أشكر السيد محمد رضا عدنان على هذه الوصف الجميل والرائع. تطرق إلى عدة نقاط، أنا عندي نقطتين أطرحهم على سماحة السيد. تطرق إلى أسلوب المجتمع في قضايا إحنا كطائفة شيعية نهتم بالحزن واللي وقع على الأئمة من مصائب ومشاكل، وهذا ماشيين عليه المجتمعات الشيعية في كل مكان. هذه النقطة جعلت من المجتمع الشيعي يميل إلى العاطفة أكثر، يسبب الدموع والتكاتف والتعاون في خدمة أهل البيت والموالين لأهل البيت. وهنا في هذه الناحية التفكير في المسألة اللي ذكرها السيد أبو عدنان أن فاطمة الزهراء عليها السلام لابد أن نبحث في الأمور العقلية والفكرية في حياتها كلها، مو بس ما جرى عليها من مشاكل ومن مصائب. هذا يعني ندخل التاريخ من ناحية تفكير عقلي وليس عاطفي. هذه نقطة. النقطة الثانية أن نحن في المساجد أن أئمة المساجد يتناولون في كل بعد كل فريضة الأحكام الشرعية والواجبات والمستحبات، وقليل منهم يتطرق إلى الأمور العقلية والفكرية. فهل هذا الاتجاه الذي يدعو إليه أبو عدنان تغيير هذا الأسلوب وترجيح العقل على العاطفة أم لا؟ أرجو جواب من السيد أبو عدنان.
باعتبار أن التاريخ مشبع بالكثير من ألوان المأساة فلا يمكن إلغاء جانب العاطفة، هذا الشيء مسلم. لكن إذا جنحت العاطفة وأصبحت معولا يهشم العقلية في ذهن مكون الإنسان، حينها لابد وأن تقنن العاطفة. نحن لا يمكن أن نحلق إلا بهذين الجناحين، جناح العاطفة الذي يملأ الكثير في داخلنا. لاحظوا الكثير من المدارس التي لا تعمد إلى الحفاظ على مساحة العاطفة في وجدان التابعين لها، تجد حالة الشدة والغلظة والتجرد عن حالات البعد الإنساني في داخلها يأخذها إلى مسافات بعيدة، لأنها لم تروى، لأنها لم ترطب من الداخل، لأنها لم تستحضر المأساة وما يترتب عليها. نعم، في قاعدة ما أشرت القاعدة التي أشرت إليها في رابطة ألا يكون في حد التفريط بأن لا نعمل هذا الجانب وهو أمر فطري وأيضا موروث ومعتقد عند الطائفة. الجهة الثانية ألا يكون في مساحة الإفراط الذي يدخلنا في رفع اليد عن العقل ومدركاته. اتفاقا الزهراء سلام الله عليها وقع في يدي قبل أكثر من 30 سنة كتاب مسند فاطمة، وهو عبارة عن مجموعة من الأحاديث التي روتها الزهراء سلام الله عليها عن أبيها صلى الله عليه وآله وسلم. الملفت للانتباه أن الواضع لهذا الكتاب والجامع لهذا الكتاب المسند لم يكن من المحسوبين على مدرسة أهل البيت. لو كان ثمة موازنة بين مساحة العاطفة والعقل لكنا نحن أولى بذلك، لأننا متى ما جمعنا موروثها سرنا وفق معطيات ذلك الموروث. الزهراء سلام الله عليها خلفت وراءها مدرسة الدعاء، الصحيفة الفاطمية. كلنا نستحضر عندما نقول الصحيفة على طول الصحيفة، كلنا قلنا السجادية. الصحيفة الفاطمية فيها من الأدعية التي تحمل عمقا منقطع النظير، وهو يؤصل لمرحلة العقل. لكن مع شديد الأسف كما قلت لكم استهلكنا، غيب عنا الكثير من إشراقة المشهد الفاطمي سلام الله عليه. حتى بعض القامات التي أرادت أن تضع البوصلة في الاتجاه الصحيح تم كسر مؤشرها حتى لا تأخذ بالأمة إلى الاتجاه الصحيح وتنهض بها من عالم التخلف في القراءة للأحداث والمشاهد إلى مساحة التقدم في هذا المسار. لو أننا تمسكنا بموروثهم العلمي لسدنا. المفارقة بين العاطفة والعقل أن العقل يقود بينما العاطفة تهيئ. هنا حاكمية العقل، كيف تأخذ بالعاطفة؟ إلى أين تأخذ بالعاطفة؟ هذا شغل العقل وهو في مرتبة متأخرة، إلا أن الزمام بيده. أما قضية أنه لماذا الخطباء ولماذا أئمة الجماعة، طبعا لكل خلنا نقول رجل دين طريقة وأسلوب ومنهج، وأحيانا لا يمكن أن تطلب من فاقد الشيء شيء. يعني ليس كل من تصدى لإمامة الجماعة هو عالم، وإذا كان عالم ربما لا يكون بمقدوره أن يعرض بضاعته، وإذا ما قام بذلك ربما لا يوفى. والناس ملكات، لا يمكن أن نجمع الجميع على من أعد نفسه يختلف عن من أعد نفسه، من هيئ نفسه لمرحلة متقدمة يختلف عن ذلك الإنسان الذي لا يرغب ربما أن يتحرك في هذا الاتجاه. لذلك لم
هل يتم الاختيار عن طريق المجتمع الشخصي؟
أنا أتصور أن للمجتمع حاكمية. للمجتمع حاكمية. انتهت الفترة السابقة التي يقاد فيها المجتمع كما يقاد الجمل المحمول. اليوم للمجتمع قراءة. المجتمع اليوم يعي من أين وإلى أين، وعلى الجميع أن ينتبه، أن ينتبه. أنا لي كلمة دائما أكررها وأؤكد عليها، إذا كان رجل الدين لا يستطيع أن يجمع الناس تحت عباءته بعلمه بفكره بعطائه، فعلى المجتمع أن يجمعه تحت عباءته.
يعني وجهه يعني وجهه يعني
دخل لا بد أن يتدخل.
يعني سيد المجتمع يوجه رجل الدين في طلب منه بطرح المواضيع المطلوبة، وهذه آليات معالجة دخل أسرع على آخر. تفضل سمعت.
لا يسمع. نشكر الأحد منعا على هذه الاستضافة القيمة لسيدنا أبي عدنان وعلى هذه التحفة والمحاضرة القيمة اللي ألقاها. أنا كان سؤالي بخصوص الفقرة الأخيرة بخصوص الخطاب، الخطابة حاليا من يغذي عقل الشيخ هي المنابر، هي منابر الجمعة، منابر الإمام الحسين سيد الشهداء. علينا أن نختار فعلا المرحلة القادمة أو نستشرف المستقبل ونرى هذا الجيل إلى أين يذهب. هذا الجيل بدأ يغلب العقل على حساب العاطفة وده ظاهر بشكل بين للجميع، لكن بالنسبة لي إقحام رجل الدين في كل الملفات هذا اللي خلق هالأزمة. محاولة مجاراة التطور في الخطابة الحسينية وتوسعها من نطاق إطارها لرثاء أهل البيت إلى نطاق عام مناقشة قضايا فكرية وقضايا ثقافية، وإقحام شخصيات لم ترتقي لهذا المستوى هو الذي خلق هذه الأزمة. أنا أعتقد حالياً أعتقد أننا بحاجة لإعادة صياغة المنبر الحسيني، بمعنى أن لا يكون تلقيني فقط وإنما يكون في تغذيه راجع، بحيث أن لا يصعد هذا المنبر أو لا يكون خطيب إلا من هو كفء له. هو من لا يرقى لهذا المنبر ويطرح موضوع يكون كفء له. المشكلة في آلية المنبر الحسيني حاليا أو الخطاب لأنها تلقين ولا يحق لك مقاطعة الشخص، لأنك في لحظة من اللحظات لو قاطعت هذا الشخص فإنك انتقدت المنبر. وين الأزمة بين رجل الدين والدين؟ فأنا أشكر السيد على هذا التنبيه المهم، بخصوص أن علينا أيضا كمجتمع أن نصوغ حالة جديدة للخطيب بطرح الأفكار، وأيضا لا نقحم رجل الدين في كل الملفات. رجل الدين مختص في فرع من الفروع قادر على إيصال هذه الفكرة بشكل موسع، ولكن عليه أستقطب جميع طبقات المجتمع لتخدم لتضيف لهذا المنبر ويجمع بين العاطفة والعقل.
بالنسبة لمفردة إقحام التي استخدمها الأخ الأستاذ، مسألة الإقحام أتصور أنها واضحة، يعني وأنا أتصور ربما يقحم، لو نستخدم يقحم نفسه بدل أن يكون يتم إقحامه، فهو يقحم نفسه. طبعا إحنا لنا تاريخ، إذا رجعنا للوراء 50 سنة نسبة الأمية عالية، إذا نرجع 100 سنة نسبة الأمية أعلى، وإذا رجعنا 150 سنة الحالة سيئة، ثم 200 سنة أسوأ. زين، يومها أنا ما عندي دكتور وما عندي مهندس وما عندي أستاذ وما عندي مفكر وما عندي مثقف وما عندي، أنا عندي مجتمع هو عبارة عن منظومة من أو مجموعة من الفلاحين تشرق الشمس عليهم في حقولهم وتغيب وهم في حقولهم، من له نصيب من العلم والمعرفة في حدود القراءة والكتابة هم نزار يسير، كأنهم في مكة في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم المسألة تختلف تماما. في الزمن السابق يخرج من بعض البيوتات المعينة رجال دين يهاجرون، يأخذون بأسباب معرفة، يحصل لهم تميز وتفرد بين أبناء المجتمع. الناس السواد الأعظم لا يعيشون أبسط حالات التعلم أو التعليم، في النتيجة الوضع طبيعي يومها. هذا التاريخ الثقيل بقي يفرض نفسه على الواقع حتى على رجل الدين. في قراءة للدكتور السيد علي الوردي رحمة الله تعالى عليه، وهو ناقد اجتماعي من الدرجة الأولى، يعني يعتبر القلم الأول في الوطن العربي من خليجه إلى محيطه، الدكتور السيد الوردي رضوان الله تعالى عليه، وهو قامة سامقة عالية، والرجل بالنتيجة مؤمن أما على نحو قراءته، يعني الإيمان الواعي مو الإمام الإيمان الذي لا يكون فيه حالة من الوعي تبعي أو البسيط أو النتيجة، حتى لا أذهب بعيدا بالموضوع. يقول أن للطبقة العامة إسقاطها على رأس الحرم، أكثر من ذلك وبعده، بحيث يقول ربما تتدخل في تحديد مسار الفتح. تحدث عن حقبة زمنية معينة. شلون اليوم ما أدري يقدم مجلة وين وشيء ثاني حتى لا أحد يمسكنا بمفردة. لكن في الفترة التي كان يناقشون يقول كان لها إسقاطها على رأس الهرم تتدخل في تسيير أو توجيه الفتوى. اليوم الأمور تختلف تماما. رجل الدين إذا لم يطور من آلياته، وأنا أتصور أن الميدان أمامه واسع، التفسير يحتاج إلى دراسة وإعادة نظر و فليجهد نفسه وليقدم القراءات في هذا الجانب. ما حد يقدر يقول له والله هذا مو شغلك بعد. أمامه مدرسة التاريخ أيضا أن ينقح بدل الغد الذي يتلف الذهنيات ويفسد سليقة الناشئ. أمامه الأدب لينهض بجانب الأدب في داخله لينعكس عليه في مسار الناقد، ليتوسع أمامه المشهد من خلال قراءة الأديب. الصورة تختلف أيها الأحبة تماما. لذلك هوجم من هوجم وحورب من حورب بناء على أنه يرى من خلال أكثر من نافذة، بينما البعض لا يرى إلا من نافذة واحدة. وهنا مكمن الخطر. احنا ما علق الأستاذ، لكن أنا أقول على المجتمع أيضا أن ينصف رجل الدين، أيضا عليه أن يحترم لرجل الدين مشروعه وجهوده وفيما أعطي من التخصص. فلا تحصل، لا ينبغي أن تحصل مصادرة حتى نكتمل. رجل الدين لا يستغني عن مجتمعه وعن توجيه مجتمعه، والملغي للمجتمع وقيمة المجتمع أعتقد أنه يعني اخترط لنفسه طريق النهاية. لا يحتاج لمن يجهز عليه، سوف يجهز هو على نفسه، لكن على المجتمع أن يتحرك. أنا من خلال منبر الجمعة أكثر من مرة ومرة في دخول الشهر المحرم كنت أنادي وأطالب بهذا الشيء، أنه لا ينبغي أن يكون المجتمع سلبيا حين استماعه للخطيب، وإنما عليه أن يكون في حالة من الوعي التام والتوجه والتركيز. سواء قدمنا على نحو المقاطعة والاستبيان والاستفسار أو لا. أنا أتذكر قضية أقولها وأختم بها، خلصنا أنا وراي بعد المزاور الموعد. قضية بسيطة جدا جدا. الشيخ محمد تقي فلسفي رضوان الله تعالى عليه، الرجل الأول في الخطابة عند الفرس عامة. لما أقول الفرس عامة يعني مو بس الإيرانيين، ومن يتحدث باللغة الفارسية في دول آسيا الوسطى وبعض الأفغان وغيرهم. بالنتيجة الشيخ محمد تقي فلسفي صاحب الطفل بين الوراثة والتربية والاجتماع والمعاد والشباب و هذا الرجل حضرت له مجلس، طبعا أكثر من مجلس، بس حضرت له في مجلس من مجالسه في المسجد الأعضاء. وكان موجود في المجلس آية الله العظمى المرجع السيد البلبيغاني رضي الله تعالى عليه. كانت المناسبة ذكرى رحيل المرجع الأعلى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. الشيء حصل بين السيد البلبيغاني، هنا المرجعية الواعية التي تتدقى لتنهض بالجمهور من حولها، ذكر قضية الشيخ السيد البلبيغاني تكلم. الشيخ زميل السيد البلبيغاني في درس السيد برجوس يقول حق السيد البلبيغاني: لا أظنك نسيت ما جرى بيننا في بحث السيد البرجوس. يقول له أنا أعيد ما جرى، هو نقاش في مسألة علمية. شوف قضية لها أكثر من 30 سنة يفترض أنها طويت، لا سجلت حضورها. لذلك احنا نقف امام قامه عاليه بمثابه مرجعيه في البلبيغاني، قامه عاليه بمثابه زعيم منبر في اللغه الفارسيه. ينبغي على رجل الدين ان يترك مساحه، ان يسمع لا ينبغي دائما يسمع، وإنما عليه أن يسمع. لكن يسمح لي أخ الأستاذ هذه الكلمة، أنا أقول على رجل الدين أن يسير وفق معطى ما أسس له الجاحظ. عندما قيل له لماذا أنت تتحدث فوق ما عليه الناس، فقال ولماذا لا يتقي إلي الناس. الشيء مهم، أرجو أن أكون وفقت أستاذنا.
يعني قبل أن نخرج مع تقديري لمداخلة الأستاذ الكريم، أرجو أن لا نخرج من الحديث بصورة قاتمة وسوداوية. هناك يعني عدد كبير من الخطباء لهم أدوار تنويرية مهمة، والمنبر له موقعيته وله أدواره الكبيرة. مع ملاحظة المعالجات اللي طرحها سماحة السيد، مرة أخرى نتقدم بشكر جزيل والعرفان سماحة السيد على هذا الطرح وهذه الكلمات النورانية، ولكم أنتم أيضا أيها الحضور. ونسأل من الله سبحانه وتعالى ببركة الزهراء أن يرزقنا شفاعتها في الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد البيت الطيب الطاهر.
طبعا أنا شكري لكم جميعا، حضوركم شرف، وسام شرف، وعلقه على صدري، جمعنا الله وإياكم على حب محمد وعلي.
الله صلي وسلم على محمد وعلي محمد.
صحيح محمد اسمه طالب طيب جمهورك يا الله فاسين
هو مستعجل بعد
اخوانك طيب
استاذ العزيز
هذا السيد موجود في البيت.